لا استعمار اللفظ بالمعنى. أتقدم الكلام أن استعمال اللفظ بالمعنى على قسمين، هذا الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي، ولكن استعمال اللفظ في اللفظ على أقسام. توضيح هذه الأقسام معك مقدم، وهي استعمال اللفظ في اللفظ على أربعة أقسام: في نوعه وسنفه ومثله وشخصه. استعمال اللفظ في نوع اللفظ، استعمال اللفظ في سنف اللفظ، واستعمال اللفظ في مثل اللفظ، استعمال اللفظ في شخص اللفظ. القسم الأول، أي مثال القسم الأول، وهو استعمال اللفظ في نوعه، كقول أهل التسليم: ضرب فعل ماضي، هذا موجود في السفر، يقصدون بضرب نوع الفعل الماضي، أي يقصدون الفعل الماضي الثلاثي المجرد، لأن الفعل الماضي على أقسام: ثلاثي مجرد، رباعي مجرد، ثلاثي مزيد، رباعي مزيد، أقسام كثيرة. فيقصدون بهذا الكلام نوع فعل الماضي في ثلاثي المجرد، ضرب فعل ماضي. ومثال الثاني، أي استعمال اللفظ في سنفه، كقول النحويين حيث يقولون: زيد في ضرب زيد فاعل، زيد في هذه الجملة فاعل. يقصدون بالفاعل نوع من المرفوعات، إذ في النحو كما في شرح الجامع أبواب مختلفة، هنا باب مرفوعات، باب منصوبات، باب مجرورات. فالمرفوعات المرفوع نوع من الإعراب رسم، إلا أن هذا النوع له أسناف، فالفاعل صنف من هذا النوع، والصنف الآخر هو المبتدا والخبر، لأن المبتدا أيضا مرفوع والخبر أيضا مرفوع. فالمراد من لفظ ضرب في ضرب زيد الفاعل نوع لفظ المرفوع، أفهم سن. المراد من لفظ زيد سن اللفظ، لفظ المرفوع. المثال مثال ثالث، أي استعمال اللفظ في مثله، كذلك فعل ماضي، ينطبق على هذا المثال الأول أيضا، ضرب فعل ماض، ولكن إذا أريد من هذا اللفظ الضرب أريد مثل الضرب آخر، مثل ضرب الثاني كان ماض، إذ نفس الضرب ليس الماضي في هذا الكلام، نفس الضرب وقع مبتدا والفعل لا يقع مبتدا، فالمراد منه هو فعل ماضي، اي فعل ماضي مثل هذه الدرجه فعل ماضي. هذا هو المثال للقسم الثاني. المثال للقسم الرابع استعمال لفظ الشك، شك كقول المثنف زيد لفظ، هذا المثال زيد لفظ، فالمراد من زيد شخص هذا اللفظ، اي شخص هذا اللفظ عبارة عن ذا يا ذا، هذا هو المراد منه. بعد هذه المقدمة في بيان أقسام استعمال اللفظ في اللفظ، فنقول أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول هل هذا الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ في المعنى أم لا؟ استعمال اللفظ في اللفظ هل يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى أم ليس كذلك؟ وعلى كلا التقديرين سواء كان من قبيل الاستعمال اللفظ في المعنى أم لا، لا يكون هذا الاستعمال بالوزن، لا يمكن أن يكون هذا الاستعمال بالوزن، إنما يكون بالسبب. هذا هو المقام الأول. والمقام الثاني يقع الكلام في صحة استعمال اللفظ في هذه الأقسام الأربعة، هل استعمال اللفظ اللفظ صحيح في جميع هذه الأقسام أو ليس الأمر كذلك، لا يصح في بعض هذه الأقسام استعمال اللفظ اللفظ. هذا هو المقام الثالث، هذا هو إجمال الكلام في المقام الأول والمقام الثاني. وأما تفصيل الكلام في المقام الأول، هل هذا الاستعمال من قبيل استعمال لفظ المعنى؟ هل هذا الاستعمال يكون بالوزن أو بالطبع؟ يقول المتنبي سواء كان هذا الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ المعنى أو لم يكن كذلك، لا يصح أن يكون هذا الاستعمال بالوزن، بل إنما هو بالتبع، لا يكون بالوزن، لا يمكن أن يكون بالوزن. كون هذا الاستعمال بالوزن غير صحيح، فلا بد أن يكون بالتبع. الدليل على عدم صحة كون هذا الاستعمال بالجر، الدليل على ذلك هو القياس الاستثنائي، وتقريب هذا القياس الاستثنائي لو كان استعمال الجر في اللفظ سواء كان في النوم أو في السن أو في المثل أو في الشخص لو كان هذا الاستعمال بالوزع لزم أن تكون المقبلات موضوعة. لزم أن تكون الألفاظ المقبلة موضوعة. الألفاظ المقبلة كقولنا زيت مقلوب زيت، جسد مقبل جسد مستعمل، زيت مستعمل. وقد أريد من زيت لفظ، لفظ أريد مقلوب زيت، مقلوب هذا اللفظ لا مقلوب معنا. الجسد مهمل، جسد لفظ هذا مهمل. فلو كان استعمال اللفظ في اللفظ بالوصف لنجم أن يكون هذا الاستعمال، لنجم أن يكون لفظ مضمن موضوعا، لنجم كون المضمنات موضوعا. والتالي أي كون لفظ المضمن موضوعا باطل إذ لو لم يكن باطلا لما صح تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل، مع أن اللفظ قد انقسم إلى المهمل والموضوع، ما صح هذا التقسيم، هذا التقسيم. فالثاني أي كون المهمل موضوعا بمقتضى صحة هذا التقسيم، والمقدم أي كون استعمال اللفظ في اللفظ بالوزن أيضا باطل. والنتيجة أنه لا يكون استعمال اللفظ في اللفظ بالوزن، هذه النتيجة. وذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي إنما يتم بعد ثبوت أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان التالي. وكلا الأمرين في محل الكلام ثابت، الملازمة ثابتة. إذ ثبوت الملازمة بين استعمال اللفظ في اللفظ بالوزن أو كان بالوزن، وبين كون استعمال اللفظ المهمل بالوزن ايضا في اللفظ، الملازمه ثابته. لو كان استعمال اللفظ في اللفظ بالوزن لا استعمل اللفظ المهمل بالوزن، فيكون استعمال هذا اللفظ ايضا بالوزن، فلازم ذلك للمهمل مشروع، فليس هناك لفظ مهمل. لا ينقسم اللفظ إلى المهمل والموضوع، ينحصر في الموضوع يجونا لفظ مهمل، فالملازمة ثابتة. وبطلان التالي أوضح من الشرط، إذ لو لم يكن التالي باطلا لما صح هذا التقسيم، تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل، مع أن هذا التقسيم صحيح. فالتالي أيضا باطل. فالحاصل أن استعمال اللفظ في اللفظ لا يكون بالوزن، هذه النتيجة، بل إنما يكون بالتبع. لو كان بالتبع لا يلزم أي محذور، هذا هو قول المصنف في المقام الأول. بقي الكلام في المقام الثاني وهو صحة استعمال اللفظ في اللفظ، ولا إشكال حسب ما يظهر من المسلمين، لا إشكال في صحة استعمال اللفظ في نوعه وكذلك لا إشكال في صحة استعمال نفس البنتين، ولا إشكال في صحة استعمال النفس مثله، وإنما الإشكال في صحة استعمال نفس شخصه. هذا موجود في الإشكال. كما في الفصول، قال صاحب الفصول أنه لا يصح استعمال النفس شخصه. هذا ما قاله صاحب الفصول. لماذا لا يصح استعمال النفس الشخصي؟ ما هو الدليل على عدم صحة استعمال النفس الشخصي كما يقول به الفصول؟ الدليل على ذلك، الدليل على عدم إطلاق النفس في شخصه، الدليل على ذلك يتضح بعد مقدمة. وهي المقدمة أن القضية على قسمين، قضية ذهنية، قضية خارجية. حسب ما تعلم البلاغة، من يتكلم بكلامه بقضية كما تعلم البلاغة عليه أن يتصور الموضوع قبل التلفظ، أن يتصور الموضوع ثم يتصور المحمول، ثم النسبة بين الموضوع والمحمول، ثم يتلفظ بالكلام ويزهر ما في ذهنه في هذا الكلام حتى يفهم المخاطب ويستفيد من هذا. فما هو المتصور في الذهن، الموضوع والمحمول والنسبة، تسمى القضية المعقولة. ولكن بعد التلفظ في الخارج، زيد عالم، بعد تلفظ هذا زيد عالم، تصور أولا زيد وعلمه قول عالم نسبة بينهما، ثم قال زيد عالم. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن المخاطب لا يعلم أن زيد عالم، يقول هذا الكلام حتى يحترم المخاطب لهذا الشخص. قول زيد عالم، يجب احترامه أو ينبغي احترامه، يقول هذا. فالنفس زيد عالم قضية نفسية، تصور كل الموضوع والمحمول والنسبة قضية معقولة ذهنية. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نأتي في محل الكلام. زيد نفس، زيد نفس، زيد نفس. هنا احتمالات، احتمالات. قبل أن يقول المتكلم زيد لفظه لابد أن يتصور زيد هذا اللفظ، تصور، ثم يتصور المحمول لفظه، ثم يتصور النسبة بينهما، ثم يقول زيد لفظه. ففي هذه القضية، القضية معقولة تام، قضية معقولة تام. أجزاء القضية المعقولة ثلاثة: تصور النفس والموجود، تصور الزيت وهو هذا النفس الزيت خاص الموجود والأخذون المحمول والنصف بينهم. ولكن وإنما الإشكال في القضية نفسية، قضية نفسية، قضية نفسية في الإشكال، في إشكال. هل المقصود من لفظ الزيت الدلالة على المعنى أم لا؟ هل هذا اللفظ يدل على المعنى أم لا؟ قصد المتكلم دلالة هذا اللفظ على المعنى أم لا؟ لو قلنا بدلالة هذا اللفظ على المعنى، ما معنى هذا اللفظ؟ ما معنى؟ إذا المقصود أريد منه لفظ الزيت خاص شخص ذا يا دا، لم يريد منه هيكل الزيت الخارجي، لا، كي يكون له المعنى أريد لفظ شخص هذا اللفظ. هل هناك دلالة؟ إذا كانت هنا دلالة فمعنى هذا أيضا نفس اللفظ، فيلزم اتحاد الضال والمضمون. ما هو المضمون؟ نفس هذا اللفظ ذا يا ذا. ما هو الضال؟ هذا نفس الخصوص، وهذا مستحيل، اتحاد دال والمطلوب مستحيل، لأن الدال بمنزلة العلم والمطلوب بمنزلة المعلول، لا بد من المغايرة بين العلة والمعلول، واتحادهما مستحيل. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال على فرض الدلالة. والاحتمال الثاني: ليس المراد من هذا اللفظ الدلالة، ليس المراد الدلالة. إذا لم يكن المراد من هذا اللفظ الدلالة، يلزم محذور آخر، وهو التركب القضية اللفظية من جزئين، من اللفظية من جزئين، وهو المحمول لفظ والنسبة. الزيت ملغى، ليس موضوع ملغى، ليس لفظ يريد المتكلم زي شيء، فزيش ملغى، ليش موضوع؟ فهنا جزءان: النسبة والمحمول. هذا أيضا مستحيل، لأن النسبة لا بد في تحققها من الثلاثين، يعني من جانب الموضوع ومن جانب المحمول، رابطة بين الاثنين، وهذه الرابطة يستحيل أن تتحقق بالتلف الواحد، أي بالمحمول فقط. طيب، هذا الإشكال الثاني. فحافظ الكلام بقول صاحب الفصول أنه لا يصح استعمال اللفظ في شخصه، إذ لازم استعمال اللفظ في شخصه إما هو اتحاد ذات المضمون وهذا مستحيل، وإما تركب القضية من جزئين هذا أيضا مستحيل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح دليل صاحب الأصول. فمن هذه المقدمة نستنتج أن استعمال اللفظ بشخصه لا يستحق بل لا يمكن يكون مبتدعا، أجاب المصنف على هذا الإشكال وأجاب عن كلا الإشكالين. فقال المصنف ثالثا نختار الفرض الأول الاحتمال الأول وهو دلالة اللفظ على اللفظ، دلالة اللفظ زيد وشخص على لفظ زيد، نختار أولا هذا الاحتمال، والثاني نختار الاحتمال الثاني ونقول ليس المراد من قولنا زين لفظ، ليس المراد دلالة لفظ زيد على لفظ زيد، ليس هذا اللفظ مال، ولا يلزم على فرض الأول لا يلزم اتحاد الثاني والمطلوب، على فرض الثاني أيضا لا يلزم تركب القضية من جزئين كل مسلم هكذا، ولكن المسألة دقيقة وغامضة جدا. كيف لا يلزم على فرض الأول لا يلزم اتحاد الضال والمطلوب؟ توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن للنفس جهتان، جهة صدوره من اللافت من المتكلم وجهة كونه مقصودا للمتكلم، هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة نقول التغاير بين الجهتين أوضح من الشمس، جهة صدور اللفظ من المتكلم مغايرة لجهة كون اللفظ مقصودا للمتكلم مغايرة. فيقال في دقيق الإشكال أن التغاير الاعتبار كاف في دفع هذه الإشكال العقلي، فنقول أن تقدر ولكن باعتبار كونه صادرا عن المتكلم من هذه الجهة يسمى دالا، وباعتبار كونه مقصودا للمتكلم بهذا الاعتبار يسمى مدلولا. فهل هنا اتحاد دال والمدلول؟ ليس هنا اتحاد دال والمدلول، الدال مغاير للمدلول، اعتبار التغاير الاعتبار يكفي كرفع الاتحاد ان كان عينا دالا امرا واحدا. هذا هو الجواب عن اختيار الشق الأول من الفرض والاحتمال. الجواب عن فرض الاحتمال الثاني الشق الثاني، الاحتمال الثاني أن لا يكون المقصود دلالة اللفظ على اللفظ، زيد لفظ، ليس المقصود من زيد دلالة، لا يكون المقصود دلالة. كان الإشكال إذا لم يكن المقصود الدلالة معناه ليس الموضوع حاكي عن الشيء، مثله المعنى حكاية. إذا لم يكن له الموضوع حاكيا عن الشيء فهو ملغى، ملغى للموضوع والمحفوظ لا بد أن يكون حاكيا عن القضية الذهنية، عما يتصور في الذهن. القضية الخارجية تابعة للقضية الذهنية، فعلى هذا الفرق الموضوع ملغى، فيلزم تركب القضية من جزئين. هذا هو الإشكال. ولكن المستندف يقول لا يلزم تركب القضية من جزئين، بل الحمد لله بالقضية أجزاء ثلاثة ليس جزئين. توضيح هذا كيف يكون للقضية، تكون للقضية أجزاء ثلاثة فأجزاء القضية تامة كيف؟ توضيح ذلك بعد تقدم قصيدة، وهي أن موضوع القضية على قسمين، ثالثا موضوع القضية والمحمول كالمحمول حاكم عن الشيء حكاية، كقولنا زيد مجتهد، زيد هذا اللفظ الموضوع حاكي عن زيد العلك بالخارج، مع أن ما شاء الله بحية كبيرة، ومحموله مجتهد حاكي عن اجتهاد، هذا الأمر يكون هكذا، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ربما لا يكون الموضوع حاكيا عن شيء، لا يكون الموضوع حاكي عن شيء، بل يمكن وجود الموضوع في الخارج من دون أن يكون حاكيا عن الشيء وحمل المحمول عليه. كيف؟ كيف؟ توضيح ذلك بالمثال بسيط بعد هذه المقدمة. هنا واحد جالس، هنا جالس واحد، فيضع يده على كتفه، يقول مجتهد، مجتهد محمول، ولكن ما هو الموضوع؟ هل هنا موضوع؟ لا، نفس هذا موجود خارجا، يعني موجود خارجا، مجتهد موجود خارجا، لا يقول هذا مجتهد، لا يأتي باللفت، أو لا يقول زيد هذا اسمه زيد مجتهد، لا يقول مجتهد، أليس هذا القضية مركبة من القضية الثلاثة؟ كم؟ مشهور جزء هاي موجود نفسه في الغاية، حضر نفسه في الغاية. بعد هذه المقدمة والمقام من هذا القديم، مقام من هذا القديم، زيد نفسه، زيد ما هو المراد من زيد؟ هل المراد من زيد هل هيكل الخارجي؟ لا، مراد من زيد شخص هذا اللفظ، ذا يا دار، شخص هذا اللفظ، شخص هذا اللفظ، هذا اللفظ بنفسه بشخص موجود في الخارج، كيف موجود في الخارج؟ موجود في الخارج فيقال له. فتكون القضية مركبة من هذا الكلام، دقيق دقيق جدا، فلا يلزم الإشكال الثاني وهو التركب القضية من الجزئين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب عن إشكال الفصول من قبل المسلمين. غاية فما ذكروا الفصول من عدم إنسان إطلاق اللفظ شخصه هذا مردود، يمكن إطلاق اللفظ في شخصه. الرابع، لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه باللفظ، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ما، هذا مثال إطلاق اللفظ في النوع، أو صنفه، أي إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، كما إذا قيل زيد في ضرب، زيد فاعل، كما ذكرنا من القارئ توجيه ذلك. إذا لم يقصد زيد شخص القول نفس زيد، أو مثله، إطلاق النفس مثله، كزرد في المثال فيما إذا خصف مثل الزرد المذكور المجهول مبتدأ. وهنا استعمال النفس في الشخص. وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك في المثل في النوع السنف وحسنه، حسن الاستعمال والإطلاق، إنما كانت بالتبع، أقدم الكلام في الأمر الثاني، إنما هو بالتبع لا بالوزع. لماذا لا يكون الاستعمال هنا بالوزع؟ الدليل على ذلك ولله، كما ذكرنا من الخامس الخيار الاستثنائي، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك، مهملات موضوعة للفظ، إذا أريد من المهمل لفظ موضوع لذلك إذا كان بالوضع. لماذا موضوع لذلك؟ لصحة الإطلاق كذلك، لصحة إطلاق اللفظ المهمل في اللفظ في النوع فيها في المهملات، والالتزام بوزعها، الالتزام بوزع المهملات كما ترى الفاصل مستبدل للخلف، مستبدل لأن يكون المهمل موضوعا، هذا خلاف الفاصل، ليس المهمل موضوعا كما ذكرنا التفصيل من الخارج. هذا هو المقام الأول. وأما المقام الثاني، صحة استعمال الفاصل منه في المثل في الشخص، وأما إطلاقه وإرادة شخصه، ذكر المصنف هذا المثال لأن الإشكال ومورد الإشكال هو هذا المثال، هذا القسم. والأقسام الثلاثة، إطلاق اللفظ إنه صحيح في السن، صحيح في المثل، صحيح، ولكن الإشكال في إطلاق النفس وإرادة شخص، ولهذا ذكره المتنبي، كما إذا قيل زيد شخص وأريد منه من زيد شخص نفسي، شخص نفسي نفس الزيد، ففي صحته، صحة هذا الإطلاق بدون تعليل، أي بدون تعليل شخص نفس الزيت إلى النوع السن أو المثل، بدون هذا التعليل في صحته نذر إشكال. لماذا إشكال؟ لاستلزامه، لاستلزام الإطلاق اتحاد الدال والمدلول إذا أريد من نفس الزيت الدلالة كما ذكرنا من الخارج، أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول إذا لم يريد أو لم يراد من لفظ الزيت الدلالة كما ذكرنا من الآية، يلزم أحد المحظورين. بيان ذلك، توضيح هذا المحظور، أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد. لماذا لزم الاتحاد؟ هذا إشارة إلى المحذور الأول، وإلا لزم التركب، لو لم اعتبر دلالة لزم التركب من جزئين. كيف؟ لأن القضية النفسية على هذا، هذا إشارة إلى أن هناك قضية عقلية معقولة ذهنية كما ذكرنا في علم البلاغة لابد أولا تصور الموجود والمحمول والنسبة، وهذا التصور بعد التصور هذه الأجزاء تسمى القضية ذهنية عقلية، ولكن بعد التلفظ تسمى القضية لفظية. ثم هذه القضية اللفظية، لأن القضية اللفظية على هذا الفرق إطلاق اللفظ الشخصي إنما تكون حاجية عن المحمول والنسبة فقط. إذا على هذا الفرق ليس للزيت معنى، إذا المراد لفظ الزيت ذا يا تا، هل له المعنى؟ ليس المعنى بالنسبة للموضوع، ليس هنا موضوع. فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزئين، قضية محكية بهذه القضية مركبة من جزئين ما يمتنع التركب إلا من الثلاثة. لا يمكن تكون قضية مركبة من جزئين إلا الثلاثة. لماذا إلا الثلاثة؟ ضرورة استحالة ثبوت النسبة، النسبة جزء من القضية بدون المنتسبين، أي بدون الطرفين. هل تتحقق النسبة بالطرف الواحد وهو في المقام المحمول؟ لا، لا تتحقق بالمحمول فقط. وليس هنا جانب الموضوع، ليس في جانب الموضوع حكاية، فالموضوع مهمل، إنما يبقى المحمول مع النسبة، وهذا مستحيل لاستحالة تحقق النسبة بدون الطرفين. هذا هو الإشكال، وهذا هو دليل صاحب الفصول على عدم صحة إطلاق اللفظ بشخص اللفظ. قلت يمكن أن يقال فتالش کار نمی کنید، فتالش ولی اونطوری که فهمیدیم چرا کار نمی کنید؟ برای اینکه این با پایینی نمی رسد. یک وقتی ما با پیشتر اون پایینی رزد اینطوری بالا کردیم، مدت خوب کار نمی کنید، بعد باز کار نمی کنید. حالا دیگه چی ما اینجا نگاه کنید؟ چرا اون پایینی نمیدونی چی داره؟